حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز، البودكاست اللي يهتم بنشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد. وعنوان حلقتنا اليوم هو كاريزما الدول وريادة الأعمال. حلقتنا اليوم مميزة جدا وفريدة في موضوعها وفي ضيفها الكريم. حديثنا هو خليط بين علم الدبلوماسية وعالم الأعمال. نحاول اليوم بحول الله فهم المنطقة المشتركة بين هذين العلمين وكيفية صناعة كاريزما الدول وتكوين شخصيتها في الألفية الثالثة، والهدف هو تعزيز مكانتنا الدولية في عصر أصبحت فيه التنافسية مصدرا مهما لبقاء وتطور الأمم. يسعدنا اليوم استضافة شخصية مهمة، وهو من القلائل المختصين في هذا المجال المهم والحيوي، سعادة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة سابقا، والأكاديمي والكاتب المعروف. شغل الدكتور سعود عدة مناصب مهمة خلال مسيرته المهنية بين القطاع الخاص والعام، وله عدة أبحاث ومؤلفات في الدبلوماسية والإعلام وتكنولوجيا الاتصال. اليوم حديثنا بحول الله حيتقسم لثلاثة محاور دكتور. في أول محور راح نتكلم عن الدبلوماسية العامة ومكوناتها، ثم ننتقل للمحور الثاني وهو كاريزما المملكة ودورها في تعزيز الاقتصاد، والمحور الثالث والأخير وهو التحديات ومستقبل القوة الناعمة للمملكة. في المحور الأول من لقائنا هذا راح أسألك دكتور في البدء، نسمع دائما على عدة مصطلحات مختلفة زي القوة الناعمة، العلامة الوطنية الناشنال براند، الدبلوماسية العامة، ممكن توضح لنا إيش الفرق بين هذه المصطلحات المختلفة؟
نعم بالتأكيد، هو في اختلاف كبير بين هذه المصطلحات، وبحكم أنه هذا المجال يعتبر نسبيا جديد، فأنا بلاحظ أنه لا زال هناك خلط كبير بين هذه المفاهيم وتستخدم في غير مواضعها في كثير من الأوقات. يعني لو حبينا نعرف نبدأ بالمظلة الأكبر اللي هو الدبلوماسية العامة، المقصود بالدبلوماسية العامة هو التواصل مع الشعوب لأجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية من خلال توظيف القوة الناعمة للبلد. هذا تعريف الدبلوماسية العامة. طيب إيش هي القوة الناعمة؟ بنسمع عن القوة الناعمة كثير، فنحتاج نعرف إيش هي. القوة الناعمة هي القدرة على تحقيق أهداف السياسة الخارجية بالجاذبية وبدون استخدام الإكراه أو الإغراء المادي. يعني لا أستخدم القوة عشان أحقق أهدافي، ولا أستخدم الإغراء المادي عشان أحقق أهدافي. طيب كيف أقدر أحقق أهدافي إذا لا استخدمت القوة ولا استخدمت الإغراء المادي؟ أستخدم القوة الناعمة. هذه هي القوة الناعمة. إيش مصادرها؟ مصادرها الثقافة، التعليم، أي شيء بيعطيك جاذبية عند الآخرين وبيعمل لك جاذبية. السياحة تعتبر قوة ناعمة، بعض الأشخاص يعتبروا قوة ناعمة للبلد. يعني لو تكلمنا على شخصية رياضية زي محمد صلاح على سبيل المثال، هذا يعتبر قوة ناعمة ليس فقط لمصر ولكن للعرب وللمسلمين. لو تكلمنا على محمد عبدو على سبيل المثال، هذا قوة ناعمة بالنسبة للسعودية. فحتى الشخصيات برضها بتكون قوة ناعمة. أحياناً بتكون الثقافة، بيكون الفن، الموسيقى، التعليم، كل هذه الأمور بتمثل، طالما أنه في لها جاذبية عند الآخرين هي قوة ناعمة بالنسبة لهم. خليني أعطي مثال أخير بس عشان يوضح لنا الصورة. يعني بالنسبة للهند، كان في مؤتمر عمل في الهند قبل عدة شهور، ذكر نائب رئيس الوزراء الهندي بأنه واحدة من أهم القوى الناعمة للهند هو الكوزين الهندي، الأكل الهندي، وذكر أنه وضع الهند على خارطة العالم. يتخيل أنه المطاعم الهندية تعتبر قوة ناعمة، زي ما بيعتبر ماكدونالدز أيضاً قوة ناعمة بالنسبة لأمريكا. هذه مجرد أمثلة بسيطة والقائمة تطول.
جميل جميل. هل يحضرك دكتور مين يعني أول الأمم أو الشعوب اللي استخدمت هذه القوة الناعمة يعني تاريخياً؟
شوف، على مدى التاريخ القوة الناعمة بتستخدم من قرون طويلة. يعني لو جينا وفكرنا حتى في المعلقات اللي كانت بتتم، المعلقات الشعر القصائد اللي كانت موجودة كانت بتجي القبائل من مختلف المناطق، وكل قبيلة بتفتخر بنسبها وبتفتخر بإنجازاتها وبتفتخر بأبطالها. هذا شكل من أشكال القوة الناعمة. النقوش الموجودة اللي احنا بنشوفها، الأهرامات، الآثار اللي موجودة في العلا، كل هذه كانت بتتم، كانوا بيستخدموها للترويج عن نفسهم وللتعريف بثقافتهم، فبالتالي كل هذه بتعتبر شكل من أشكال القوة الناعمة. يعني لو رجعنا تاريخيا، متى بدأ فعلا الاستخدام الحقيقي للقوة الناعمة؟ احنا قلنا في البداية أنه تعريف الدبلوماسية العامة هو التواصل مع الشعوب الأخرى لأجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية. قبل الحرب العالمية كان أنه حكومة تتواصل مع شعوب دولة أخرى بيعتبر من المحرمات وبيعتبر تجاوز واعتداء على السياسة. طيب كيف تغير الموضوع هذا؟ تغير الموضوع هذا لما تم اختراع الراديو، بدأت الدول تستخدمه لإيصال صوتها إلى الدول الأخرى، وبعد كذا تم اختراع التلفزيون، وبعد كذا ظهرت التكنولوجيا الرقمية والسوشيال ميديا وانفتح العالم كله على بعضه.
جميل جميل. يعني الأمثلة اللي ذكرتها جدا رائعة، وإحنا بنشوف أمثلة القوة الناعمة لكن أحيانا الإنسان ما بيعليها، وأثارها بتكون يعني بتقع على الإنسان وقد لا يعلم إيش هو تأثيرها، لكن فعليا هي أشياء مدروسة وأفعال بتكون مصممة بطريقة معينة لإيصال أو اختزال صورة معينة في يعني أدمغة وعقول المتلقين. طيب خلينا ننتقل إلى موضوع الكاريزما بالنسبة للدول. إحنا دائما بنسمع أنه هذا الشخص أو هذا القائد عنده كاريزما أو عنده صفات معينة يجذب عن طريقها الآخرين بطريقة دبلوماسية أو بطريقة ناعمة، ما يستخدم فيها القوة ولكن يصل إلى أهدافه بطريقة يعني متحضرة وطريقة أكثر جاذبية. هل الدول لديها كاريزما يا دكتور؟
بالتأكيد، وأنا في كتابي الأخير عن الدبلوماسية العامة ذكرت أنه كل دولة ينبغي أن يكون لها كاريزما معينة، زي ما تفضلت وذكرت أنه الأشخاص عندهم كاريزما معينة. لو جاك شخص عنده كاريزما وتكلم معاك، مجرد أنك تسمع نبرات صوته، تشوف ملامحه، طريقة لبسه، ابتسامته، كل الأمور هذه بتأثر عليك، وبالتالي لو طلب منك أي شيء وقال لك والله أبغى منك الساعة اللي أنت لابسها، احتمال أنك تقول له تفضل بدون أي سبب، لأنك انجذبت له. هذه كاريزما الأشخاص. الدول أيضا لديها كاريزما، وكاريزما الدول هي قوتها الناعمة، هي الأشياء اللي تكلمنا عنها، ثقافتها، تعليمها، تاريخها، السياحة اللي موجودة فيها، القيم اللي بتتمتع بيها. في دول عندها قيم، تتمتع بقيم معينة تنعكس في تصرفات السياسيين الموجودين فيها، وتنعكس أيضا في الممارسات اللي بيقوموا بها المواطنين في هذه الدولة. كل هذه الأمور بتعتبر شكل من أشكال القوة الناعمة للدولة وكاريزما الدولة.
جميل. طيب هذه الكاريزما يا دكتور، هل في علاقة بينها وبين جذب المستثمرين ورواد الأعمال للدول المعنية فيها؟ يعني هل أنا بحاول أضرب عصفورين بحجر، أجذب المستثمرين وأصحاب يعني رؤوس الأموال الكبيرة ورواد الأعمال عن طريق استخدام كاريزما التي أملكها؟
بالتأكيد هو إيش الهدف الأساسي من الدبلوماسية العامة ومن توظيف القوى الناعمة؟ الهدف هو تحقيق مصالح البلد. طيب أنا إيش هي المصالح اللي أنا أبغى أحققها؟ في كثير من المصالح بما فيها بالتأكيد المصالح الاقتصادية. لما أنا بجي أتكلم على السياحة اللي موجودة عندي، هذا شكل من أشكال خدمة الاقتصاد اللي موجود عندي. لما أعرف الناس في الخارج بأنه بالمناطق الجميلة اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، سواء في جنوب المملكة أو في شمالها أو في شرقها أو في غربها، لما بيعرفوا هذه الأشياء الجميلة عن البلد بيتحمسوا كثير إنهم يجوا لزيارتها، بيتحمسوا كثير إنهم يستثمروا في البلد لما بيعرفوا إنه هناك نموذج اقتصادي جذاب لهذا البلد، سواء في الأنظمة والقوانين، في القوة الشرائية، في وجود الفرص، في مستوى المعيشة. كل الأمور هذه تعتبر شكل من أشكال القوة الناعمة اللي المطلوب مننا. يعني هي ما حتخدم نفسها لما بتكون عندي كل المزايا هذه، لابد أنه أنا أعرف الناس بيها، فبالتالي لابد يكون عندي استراتيجية معينة أني أوصل قوة الناعمة وأعرف الناس في كل أنحاء العالم أنا أتميز بإيش. يعني لما أكون منغلق على نفسي على سبيل المثال، الناس ما حيعرفوا أني عندي قوة ناعمة، وبالتالي يعني ما حأخدم اقتصاديا أو سياسيا أو تعليميا أو أحقق مصالحي في الخارج. هذه نقطة مهمة جدا، وللأسف أنها كانت يعني كثير من الدول غافلة عنها، واليوم جميع السفارات وجميع وزارات الخارجية بتهتم كثيرا بموضوع القوة الناعمة وتوظيفها.
جميل. يعني أنت على سيرة انغلاق الدول على نفسها، يعني يحضرني مثال اليابان حينما كانت يعني دولة منغلقة على نفسها وتحب تحتفظ بما لديها من إرث، وخايفة على أنه الثقافة الخارجية أو الجلوبال كلتشر أو الثقافة الغربية، خوفة أنها تأثر على الثقافة اليابانية. وفي نفس الوقت كانوا يعني متحفظين على التكنولوجيا اللي عندهم والاختراعات والابتكارات. وفجأة احنا يعني بعد الحرب العالمية الثانية احنا بنشوف انه انفتحت اليابان على العالم. يعني احنا صحيح عارفين انه كان الانفتاح قصري وليس طوعيا، ولكن هل تتوقع انه اليابان مثلا على سبيل المثال انفتاحها الآن بعد مرور كل هذه السنين من الحرب العالمية الثانية، هل ندمت على تلك الفترة اللي كانت فيها مغلقة على نفسها؟
بالتأكيد. وليش نروح بعيد لليابان؟ يعني أنا برضو في كتاب الدبلوماسية العامة الأخير تحدثت عن يعني أحد الأخطاء اللي إحنا ارتكبناها لمدة طويلة جدا. يعني إحنا جلسنا لثلاثة عقود تقريبا أو أكثر من ثلاثة عقود قوتنا الناعمة غير مستغلة، وتم تقزيمها بشكل كبير جدا خلال ثلاثة عقود. يعني لو جينا أخذنا الآثار، كانت الآثار مغلقة وكثير منها تم تدميره أو ما نعرف إيش اللي صار فيه. لو جينا تكلمنا عن الفن، لم يكن لدينا مسرح، لم يكن لدينا سينما، كل الأمور هذه. طيب إيش كانت نتائجها علينا؟ كانت نتائجها علينا إنه دول العالم، إحنا دائماً بنقول والله الإعلام الخارجي عندنا ضعيف، الإعلام الخارجي ما بيحسن صورتنا. يا أخي كيف يحسن الإعلام الخارجي صورتي وأنا مغطي أجمل ملامحي؟ أجمل ملامحنا كنا مغطينها، اللي هي المسرح والسينما والفن، وحتى المرأة بالنسبة لنا لم تأخذ يعني كامل تمكينها إلا مؤخراً. كل هذه الأشياء جعلت دول العالم تنظر إلينا كأننا، ما أبالغ لو قلت إننا كأننا من كوكب آخر، وفضلوا ينظروننا بهذا الشكل. اليوم مع رؤية 2030 اللي أنا بسميها عيد ميلاد القوة الناعمة السعودية، كل الأمور هذه تغيرت. هناك تمكين المرأة، هناك المسرح، هناك السينما، هناك اهتمام بالثقافة، هناك اهتمام بآثارنا، آثار الموجودة لدينا بدينا نفتحها، وبدينا نقول للناس تفضلوا تعالوا، أنتم ماخذين فكرة غلط عننا، تعالوا شوفونا على حقيقتنا. السياحة في المملكة هذا مصدر مهم جدا للدخل وللاقتصاد. يعني كنا مغفلين كثير، ولله الحمد اليوم كل هذه الأمور بدأت تتغير، وبدأنا نشوف فرق كبير الحقيقة، فرق كبير في نظرة شعوب العالم لنا في المملكة العربية السعودية. هذا مهم.
جميل. احنا حنرجع نتكلم على يعني المملكة والوضع في المملكة والتحولات اللي حاصلة فيها في المحور الثالث، لكن خليني أسألك دكتور على بالنسبة لمؤشرات، يعني عادة بنشوف في مختلف المؤشرات الدولية اللي بتقيس مختلف الأشياء أو المواضيع. بالنسبة للقوة الناعمة، هل في مؤشر دولي لقياس القوة الناعمة لمختلف الدول؟ وإذا كان فيه كيف نعمل على تعزيز ترتيبنا؟ أول شيء إيش ترتيبنا إذا كان فيه مؤشر دولي دكتور؟
طيب، هو في أكثر من مؤشر، يعني في مؤشرات كثير لتصنيفات القوة الناعمة. منها على سبيل المثال فقط مؤشر مونوكو لقوة الإقناع، تصنيف بورتلاند لقوة الإقناع، فيوتشر براند، مؤشر الجود كانتريز. كل مؤشر من هذه المؤشرات بيستخدم معايير مختلفة عن المعايير اللي بتستخدمها المؤشرات الأخرى. وللأسف الشديد برضو أعيد أنه إحنا إلى فترة قريبة جدا كان وضعنا متأخر جدا، يعني في مؤشر فيوتشر براند على سبيل المثال كان ترتيبنا 39 من 75 دولة، هذا عام 2015. مؤشر الجود كانتريز عام 2017 كان ترتيبنا أذكر 89 أو 90 من 147 دولة. ولكن هذا الموضوع بدأ في التغير حاليا، وأصبح مركزنا في أحد المؤشرات المهمة اللي هو السوفت باور إندكس، مؤشرنا 26 أعتقد من والله من حاجة و 90 دولة، من 60 دولة عفوا، 26 من 60 دولة. هذا يعتبر تقدم، ليس الشيء اللي إحنا بنطمح لي، ولكن الآن بدأت الدول تعرفنا، بدأ الانفتاح، بدينا نهتم بهذه المؤشرات. إيش هي المعايير اللي بتستخدمها هذه المؤشرات؟ يعني المؤشر حق السوفت باور إندكس بيستخدم 10 مؤشرات مختلفة، منها تأثير الدولة، سمعة الدولة، المعرفة العامة بالدولة، الأعمال والتجارة وطريقة أدائها في الدولة، الثقافة والتراث، التعليم والعلوم، الحوكمة، العلاقات الدولية، الإعلام والاتصال، القيم، قيم الناس في البلد، هل عندهم قيم إنسانية، قيم حضارية؟ كل هذه الأمور بتدخل في المعايير، وبناء عليها بيتم تصنيف كل دولة في هذا المؤشر.
جميل. يعني أعتقد أنه إذا عملنا على تعزيز عد المختلف المحاور اللي ذكرتها زي تعدد الثقافات وتعزيزها وإبرازها، أيضا السياحة، اللغات، تنوع اللغات وما إلى ذلك، ومؤشرات التجارة وسهولة التجارة والتعامل، هذه كلها إذا عملنا فيها أو اشتغلنا عليها وطورناها، هذا كله لا إراديا أو غير بطريقة مباشرة حيعزز من قوتنا الناعمة.
بالتأكيد، وهذا مهم لأي دولة، يعني هذا موضوع تعزيز كل هذه المعايير ما يجي من نفسه، لابد أن تكون هناك استراتيجية وتنفذ هذه الاستراتيجية بشكل واضح وبشكل جيد، يكون هناك متابعة وتقييم مستمر لها. كل هذه الأمور مهمة، فالدبلوماسية العامة اليوم أصبحت شيء أساسي لجميع دول العالم.
جميل. طيب دائما احنا يعني هذا السؤال كان المفروض اسأله في المحور الثاني، لكن خليني اسأله دام في سياق الكلام، هل لدينا جهة معينة مسؤولة عن متابعة تقدمنا على مختلف المؤشرات هذه مما يؤدي الى ارتفاع تصنيفنا في القوة الناعمة دكتور؟
شوف، انا انهيت دراسة قبل حوالي تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع، وتم نشرها عن طريق مركز اسبار. الدراسة هذه كانت بتتحدث عن استراتيجية القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية، وواحدة من النتائج اللي خلصت لها هذه الدراسة أنه عندنا جهات كثير بتوظف القوة الناعمة وبتبذل مجهود كبير وأنشطة كبيرة، بما فيها وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، مؤسسة مسك، وزارة التعليم، كل الجهات هذه بتمارس أنشطة الدبلوماسية العامة، ولكن النقطة اللي خلينا أقول نحتاج إليها اليوم هو أن تكون هناك مظلة تدخل تحتها جميع هذه الجهات حتى تستطيع أنها تصوغ استراتيجية كاملة للمملكة العربية السعودية. ما هو كل جهة بتمارس أنشطتها بطريقتها وبأسلوبها ووفق أهدافها. هذا الموضوع بيخلق كثير من الازدواجية وكثير من التضارب وكثير من الهدر المالي. فبالتالي كان أحد التوصيات حقت الدراسة هو إنشاء هيئة أو مجلس للقوة الناعمة السعودية يعمل كمظلة تتولى يعني تحضن كل هذه الجهات وتتأكد أنها كلها تسير في أهداف واحدة. للأسف أنه إلى الآن ما عندنا هذه الجهة.
جميل، يعني أعتقد تواجد هذه الجهة يعني للمتابعة وقياس أداء مختلف الجهات اللي يعني تعمل على مختلف المحاور هي جاب أو فجوة ما زالت موجودة، ونتمنى إن شاء الله يعني سدها أو توجه إلى ملئها بطريقة تنظيمية وتشريعية أفضل. طيب خليني أسألك دكتور في آخر سؤال في محورنا الأول، يعني هل مرت عليك على حسب معرفتك واطلاعك وقراءاتك، هل يحضرك مثال لحدث أو أزمة مر على دولة معينة وأثر عليها سلبا على قوتها الناعمة، وكيف تجاوزت هذه الدولة هذا الحدث السيء اللي مرت فيه؟
شوف الأمثلة كثيرة جدا، يعني خليني أخذ واحد من أبرز الأمثلة اللي أنا دائما أكررها. لو نظرنا إلى دولة زي صربيا على سبيل المثال، صربيا أنا يعني عشت الفترة اللي هي كانت مارست فيها كل أنواع الجرائم والقتل بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، كان شيء مخيف. يعني تصوري كان لدي انطباع وتصور إنه سمعة صربيا والجرائم اللي عملتها ستظل وصمة عار في جبينها على الأقل لمدة 300-400 سنة. ولكن اللي حصل اليوم إنه صربيا تنبهت لهذا الموضوع وبدأت تشتغل على تحسين صورتها وتحسين وضعها، وظفت القوة الناعمة الخاصة بها، أنشأت معهد في بروكسل أعتقد، معهد صربيا للقوة الناعمة أو للدبلوماسية العامة، وبدأت تشتغل مع الاتحاد الأوروبي على موضوع تغيير الصورة الخاصة بها. نجحت بدرجة كبيرة. يعني تحسين الصورة ما يجي فقط عن طريق الإعلام وعن طريق الدعاية وعن طريق، لا، تحسين الصورة لازم يبدأ من الداخل. صربيا بدأت من الداخل، غيرت أنظمتها، تخلصت من كل المؤسسات والأشخاص اللي كانوا مسيئين لسمعتها واللي ارتكبوا جرائم، بدأت يعني تظهر العناصر الجذب اللي موجودة فيها سواء في الرياضة أو في الثقافة أو في الفنون، وبالتالي صورتها اليوم أعتقد أنها هي أقرب دولة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مرشحة أنها تنضم للاتحاد الأوروبي قريبا. فبالتالي صربيا نجحت. أعطيك مثال ثاني، أمريكا. يعني أمريكا كانت في المرتبة الأولى في بعض المؤشرات ونزلت إلى المرتبة السادسة، والبعض بيلوم ترامب في هذا الموضوع، بيقول إنه ترامب عن طريق طريقة تعامله مع وسائل الإعلام، طريقة تعامله مع الدول الأخرى، شوه صورة أمريكا كدولة ديمقراطية ودولة تتمتع بالحرية. يعني هذا تدخل فيه البوليتكس كثير، ولكن هذا ما يقوله ما الإعلام الأمريكي على أقل تقدير.
جميل، يعني كانت أيضا من الأشياء اللي أثرت على القوة الناعمة بالنسبة لأمريكا حربوا على المهاجرين المكسيكان.
أيوة طبعا 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 بالتأكيد. شوف أحيانا الدول بتخوض حروب مرغمة ولأسباب شرعية، ولكن دائما الحروب بتؤثر سلبا على القوة الناعمة للدولة، فهذا يعني ميزان الواحد لازم. عشان كذا عندنا مفهوم آخر غير القوة الناعمة وغير القوة الصلبة، وهو مفهوم القوة الذكية. إيش هو مفهوم القوة الذكية؟ القوة الذكية هي أنه قديش أنت بتجيد عملية المزج بين قوتك الصلبة وقوتك الناعمة. ما في دولة في العالم تقدر تستخدم فقط القوة الناعمة، ولا في دولة في العالم تقدر تستخدم فقط القوة الصلبة، لابد أن يكون هناك مزيج بين القوتين، وهذا ما يسمى بالقوة الذكية للدول.
جميل جميل. يعني أنا أعتقد المثالين اللي ذكرتها جدا رائعة، بالذات يعني مثال صربيا. صربيا يعني زي ما ذكرت ما فيش أسوأ من الحروب اللي خاضتها والفترة هذيك اللي هجرت ودمرت فيها البوسنة وكمية الدمار اللي أحدثته، لكن رغم ذلك بنشوف أنه في أمل وأصبح في تحول كبير مع تغير الحكومات ومع تغير التوجهات لمحاولة التعايش مع العالم الجديد اللي احنا فيه. بعض الأحيان تسوي كوارث، واعتقد أمريكا يعني بعد الحرب العالمية الثانية وإنهاءها الحرب بالطريقة القذرة تلك اللي هي رمي قنبلة هيروشيما وناكازاكي، كانت حدث كبير ما زال مؤثر عليها إلى يومنا هذا، من ناحية أنه أول دولة تستخدم هذه القوة النووية في إنهاء حرب. حتى الانتصار هذا يعني البعض لا يعتبره انتصار لأنه كان بطريقة قذرة أدت إلى تبعاتها إلى يومنا هذا، لكن سبحان الله يعني مصائب قوم عند قوم منافعه. النهضة اللي عاشتها اليابان من بعد دمارها وبعد تدمير وإنهاء كل ما فيها من بشر يعني الأخضر واليابس على ما يقولوا، نهضت وعادت إلى المشهد بطريقة جدا قوية.
صحيح. في مثال الصين أيضا، يعني الصين كانت برضو دولة منغلقة متحفظة كثير، ما بنشوف قادتها، ما بنشوف السفراء حقينها إلا في المناسبات الرسمية. أنت تعال يعني اللي موجودين على تويتر اليوم بيشوفوا السفير الصيني على تويتر موجود بشكل ومتفاعل وبيهنئ بالمناسبات وبيتفاعل مع الإعلاميين وبيتفاعل مع المثقفين. حقيقة بيقوم بدور جدا ممتاز. السفارة الصينية في المملكة وفي مختلف دول العالم غيرت من طريقتها، وأعتقد أنها اليوم أدركت أنه مفهوم القوة الناعمة والدبلوماسية العامة مهم جدا، وبالتالي بنشوف تغيير كبير في طريقة تعاملهم وطريقة تعاطيهم مع السياسة ومع الشعوب.
حياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثاني من هذا اللقاء الرائع. أتكلمنا في المحور الأول على مختلف المصطلحات وتقديم وتمهيد لمختلف المفاهيم عن الدبلوماسية العامة وما يشملها من قوة ناعمة وعلامة وطنية وما إلى ذلك، وأخذنا عدة أمثلة من الدكتور سعود وقديمة وجديدة وكيفية الأسلوب أو الأساليب المختلفة اللي نستطيع عن طريقها تعزيز مكانتنا الدولية كقوة ناعمة. في المحور الثاني احنا حنتكلم على كاريزما المملكة ودورها في تعزيز الاقتصاد. هنا حيكون تركيزنا اقتصادي أكثر من المحور الأول دكتور. ويخليني أبدأ في المحور هذا بسؤالك. يعني في 2007 الملك عبد الله رحمة الله عليه أطلق برنامج الابتعاث الخارجي للطلاب والطالبات. والحقيقة البرنامج هذا احنا الآن نتكلم 2020، مر عليه أكثر من 13 سنة. كيف ساهم المشروع هذا دكتور في تحولنا لقوة ناعمة في وجهة نظرك؟
شوف، طلابنا المبتعثين عليهم وبرنامج الابتعاث من أهم المصادر اللي كانت مهمة جدا بالنسبة ولا زالت مهمة جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لما وضعت يعني في الاستراتيجية الخاصة بالقوة الناعمة من هم الستيك هولدرز للمملكة العربية السعودية لتوظيف قوتها الناعمة، وضعت المواطن السعودي في أول القائمة، ومن المواطنين السعوديين بالتأكيد الطلبة المبتعثين في الخارج، لأنه هذولي بيعتبروا سفراء للمملكة عندما يتميزوا في تعليمهم، عندما يتميزوا في أخلاقهم وفي طريقة تعاملهم وفي التزامهم بالأنظمة في الدول اللي هم موجودين فيها، هم بيمثلوا أفضل قوة ناعمة للمملكة العربية السعودية. أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات اللي موجودين في الخارج، كثير منهم طلبة متميزين إلى أقصى درجة ممكنة وبرزوا في كثير من الأمور. هذا ما يمنع أنه في أخطاء كان بعض المبتعثين بيرتكبوها، والحمد لله أنه في انتباه لهذا الموضوع، أنه أنتم ما أنتم بس موجودين هناك فقط للدراسة، لا، أنتم موجودين أكثر من كونكم طلبة فقط. أنتم هناك في أي دولة بتكونوا موجودين فيها أنتم سفراء لبلدكم، ومن الأمور الهامة جدا أن يكون سمعة البلد وسمعة المملكة خط أحمر لا تسيء له أبدا بأي شيء، بالممارسات وبالأخطاء. أنت قد تكون شخص واحد ولكنك ربما تعمل وزارة الخارجية أو وزارة الثقافة مجهود لشهور معينة طويلة، يجي شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص يخربوا الصورة كلها.
في مثال دكتور، في مثال حصل قريب أعتقد اللي يسموهم مشاهير السوشيال ميديا وما إلى ذلك، إحنا بنحاول نوصل ونغير صورتنا، وقبل فترة تفتكر في لندن.
نعم نعم، أحد المشاهير قام أعتقد أنه كان بيطبخ أو شيء لحمام في الأوتيل اللي هو ساكن فيه. في أمثلة كثير، ولكن هناك أمثلة أيضا إيجابية. يعني لو أخذنا مثلا السوبر السعودي اللي انعقد في لندن، السوبر الأخير أعتقد شارك فيه فريق الهلال السعودي على ما أذكر، وبعد نهاية المباراة كانوا الجماهير السعوديين بينظفوا الملعب وبينظفوا الحي اللي يقع فيه الملعب من أي يعني أوراق أو أي مخلفات، وقدموا تذاكر مجانية للسكان اللي موجودين في المنطقة لأنه كانوا يخشوا أنه يسببوا إزعاج. هذه كان لها انعكاس كبير جدا، انعكاس إيجابي. فقط مجموعة جيدة، مجموعة تتميز بالحس الوطني وبالأخلاق، استطاعت أنها تقدم صورة طيبة عن المملكة العربية السعودية.
رائع. وإحنا يعني دائما بنحاول ننبه ونوعي الشباب إنه يا جماعة والله الدولة بتصرف يعني الغالي والنفيس في سبيل تعزيز صورتنا وتحسين صورتنا وما والهيئة اللي إحنا أمامها خارجيا. فنتمنى يعني من الجميع إنه يخلوا بالهم من بعض أفعالهم، يعني بعض الأشياء الطائشة أو التصرفات اللي بيحاولوا فيها للأسف يجذبوا الانتباه وما إلى ذلك، بتكلف الدولة وبتكلفنا كثير. يعني إحنا بنتقدم 10 خطوات للأمام وفعل زي كده بيودينا 50 خطوة ورا للأسف الشديد بسبب بعض التصرفات الطائشة.
كلنا مسؤولين عن سمعة بلدنا، ما نجي نقول والله أين الإعلام الخارجي، أين وزارة الإعلام، أين وزارة السياحة. إحنا كلنا لازم نقوم بدورنا، خاصة في ظل الانفتاح العالم. العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، يعني أنا لما بكون جالس على السوشيال ميديا العالم كله بيشوفني وأنا بشوف العالم، فإما أني أقدم صورة طيبة عن المملكة على السوشيال ميديا وأنا في بيتي، ربما أشوه سمعتي في الصين أو في أستراليا أو في أمريكا أو في، وهذا شيء ما يجوز. يعني حتى على السوشيال ميديا لابد أنه نتمتع بالقيم وبالأخلاق.
جميل، أنت ذكرت يعني الإعلام الخارجي دكتور، أنا أفهم من كلامك، واضح من كلامك أنه هي مسؤولية الجميع، لكن هل تحس أنه من العدل أن نلقي باللوم فقط على وزارة الإعلام في عدم تعزيز صورتنا الخارجية أو تواجدنا الإعلامي الخارجي، أم أنها هي يعني في أمور أخرى، مسؤوليات أخرى يعني لجهات أخرى أيضا بتساهم في هذا الموضوع؟
نعم، أنا في الكتاب الأخير برضو أشرت لهذا الموضوع وذكرت أنه الخطوة الأولى لتحسين صورتنا خارجيا لا تبدأ من الخارج ولكنها تبدأ من الداخل. عشان نحسن صورتنا برا ما نبدأ من أي مكان، لا، نبدأ من الداخل، نشوف إيش الأخطاء اللي موجودة عندنا، هل في عندنا أخطاء فعليا، ونحط إصبعنا عليها ونقول نعم هذا الخطأ موجود عندنا ولابد أننا نصلحه. يعني خليني أعطيك مثال بسيط، هو مثال أنا عاصرته في عملي كثير. في أي لقاء وفي أي مناسبة مع الإعلاميين، رغم إيش ما كان موضوعها مباشرة بيسألوا ليش المرأة ما تقود السيارة عندك؟ يعني كان عبء وحمل ثقيل على المملكة العربية السعودية وعلى صورتها في الخارج. شوف قديش بمجرد ما أنه اتخذ قرار ليس فقط بقيادة السيارة ولكن في تمكين المرأة بشكل عام غير كثير وخفف من هذا الحمل بدرجة كبيرة جدا. فإذا كان في عندنا أخطاء ما هو عيب ولا هو خطأ. لا توجد بلد في الدنيا مثالية خالية من الأخطاء. إذا كان عندنا أخطاء ليس من العيب إنه إحنا نشير ليها ونقول عندنا الخطأ الفلاني. إحنا بحاجة إلى دراسته وإصلاحه. وزارة الإعلام نعم عليها مسؤولية كبيرة، الطموح والمطلوب منها كبير وسقف التوقعات عالي جدا، ولكن لا نستطيع أن فقط نحمل وزارة الإعلام لوحدها مسؤولية كل شيء، لأنه في جهات أخرى. يعني لو على سبيل المثال أعطيك مثال بسيط حصل، أنه شركة، تخيل شركة كبرى في المملكة تأخرت في دفع رواتب موظفيها لعدة شهور. على الصفحات الأولى في صحف العالم كتبوا إنه المملكة تسيء معاملة العاملين لديها. يعني الآن إحنا بنحتضن كل هؤلاء العاملين اللي بيشتغلوا في المملكة وبيحولوا مبالغ كبيرة جدا لدولهم لخطأ بسيط. كل هذا الموضوع تم إغفاله ومسكونا في الموضوع في الجزئية البسيطة هذه، إنه في شركة تأخرت في دفع رواتب موظفيها. على ما يقولوا الهدم بسيط ولكن البناء صعب. المسؤولية على الجميع، المسؤولية على وزارة الاقتصاد، على وزارة السياحة، على وزارة العدل، على وزارة الشؤون الإسلامية، على كل الجهات هذه مسؤولة فيما يخصها لتحسين صورة المملكة العربية السعودية.
جميل جميل. طيب خلينا ننتقل يعني إلى فترة أقرب لنا. عام 2018 سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله زار عدة دول، كان عنده جولة عالمية، زار منها أمريكا واليابان وعدة دول، وزار عدة شركات أيضا رائدة في مختلف الصناعات والخدمات، وكان توجهه جدا واضح في تمكين الشباب، في تعزيز صورة المملكة وجذب كثير من الاستثمارات الخارجية واستقطاب هذه الشركات للعمل في المملكة وبدء في مشاريع تعاونية أيضا بداخل المملكة. في وجهة نظرك دكتور، كيف ساهمت هذه الزيارة في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى جيل الشباب بالنسبة لنا في المملكة؟
يعني هذه كانت مهمة من الأمور المهمة جدا اللي يعني لفتت وحظيت بتغطيات إعلامية واسعة في جميع، ليس فقط الدول اللي زارها الأمير محمد ولكن حتى دول العالم الأخرى كانت مهتمة جدا بهذه الزيارة. الزيارة يعني كان في لها لمسات مهمة تمثلت أولا في شخصية الأمير محمد بن سلمان اللي هو في وجهة نظري بيمثل واحد من القوى الناعمة السعودية، بيعطي التصور وبيعطي النظرة للقيادة الشابة والاهتمام بجيل الشباب الموجودين. كان في اهتمام وتركيز كبير على إبراز دور الشباب اللي رافقوا سموه في رحلته، إقامة العديد من المعارض، اللقاءات مع كبريات الشركات حول العالم. كل الأمور هذه تمت بطريقة جدا رائعة وحققت للمملكة العربية السعودية يعني صورة مختلفة جدا لما كانت كثير من دول العالم تنظر إلينا فيه. هذا الانفتاح مهم على دول العالم، الانفتاح الثقافي، والأمير محمد بن سلمان أكد على أهمية الانفتاح الثقافي للمملكة، ولكن بالشكل الذي لا يؤثر على قيمنا ولا يؤثر على العادات الأصيلة اللي إحنا نبغى نحافظ عليها. فالزيارة بالعكس، الزيارة كانت جدا مهمة.
جميل. أنا أتذكر يعني حتى تذكرني بزيارة مارغريت تاتشر في السبعينات أفتكر لليابان حينما ذهبت بنفسها ويعني كان عندها مهمة محددة استقطاب شركات السيارات اليابانية لبريطانيا. والحقيقة إلى يومنا هذا إحنا بنشوف في خطوط إنتاج لشركات مثل تويوتا وغيرها في بريطانيا، هذه خلقت آلاف وآلاف الوظائف عبر الزمان وعبر هذه كل السنين. وهذه هي يعني مهمة القادة الحريصين على مستقبل بلدهم وعلى يعني شبابهم وخلق الوظائف الاقتصادية النوعية.
صحيح. اليوم يعني الدبلوماسي أو رجل السياسة لم تعد مهمته فقط هي المفاوضات السياسية والشأن السياسي، ولكن عنده مهام أخرى كبيرة. لا أبالغ لو قلت إنه عملية التسويق الاقتصادي للبلد وللاستثمار في البلد ولشركات البلد هو أحد أهم مسؤوليات القادة ومسؤوليات رجال السياسة اليوم.
حديثنا دكتور قبل شهر ونص أو شهرين تقريباً المملكة دخلت إلى مستوى آخر أو بدأت تنتهج نهج جدا مهم الحقيقة، وهو ترشيح معالي الوزير الأستاذ محمد التويجري لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية. في وجهة نظرك هذا التحرك أو هذا التوجه كيف راح يعزز مكانتنا كقوة ناعمة؟
شوف اليوم في توجه كبير لدى المملكة العربية السعودية لشغل المنظمات الدولية بقيادات وبسعوديين وسعوديات، وهذا هناك خطة وهناك اهتمام كبير بهذا الموضوع اللي أعتقد أنه من أهم الأمور اللي إحنا المفروض أنه إحنا نحرص عليها. وجودنا في المنظمات الدولية مهم، منظمة زي منظمة التجارة بالتأكيد هي منظمة مهمة جدا، وجودنا فيها على أعلى مستوى بيعزز من صورة المملكة وبيساهم في خدمة مصالحها وخدمة قراراتها، وليس فقط منظمة التجارة الدولية ولكن جميع المنظمات في العالم لابد إنه إحنا يكون لنا تواجد فيها طالما إنها تهمنا وطالما إن هناك فرصة للترشح ينبغي إنه إحنا ما نفوتها، وهذا هو الشيء اللي موجود اليوم. وأعتقد أنه بدأ تطبيقه سواء عن طريق يعني شباب أو شابات سعوديات على أعلى مستوى ممكن.
ذكرت خلال لقاءنا دكتور عدة دول زي الصين، الهند، كوريا الجنوبية وما إلى ذلك. هذه الدول لها يعني تاريخ طويل في محاولة تعزيز صورتها الخارجية وقوتها الناعمة. كيف نقدر نستفيد من هذه الدول؟ يعني الأمثلة زي الصين، كوريا الجنوبية، الهند، كيف نقدر نستفيد من تجاربها يا دكتور؟
شوف كل دولة من دول العالم لها نموذج مختلف ولها ممارسة مختلفة في القوة الناعمة تختلف عن الدول الأخرى. يعني أنت ذكرت كوريا على سبيل المثال، يعني لما تنظر إلى دولة زي كوريا الكل كان ماخذ فكرة عنها أنهم والله هم يعني دولة محافظة ما بيطلق، لكن شوف الدراما الكورية إيش سوت. شوف الفرقة الموسيقية الأخيرة نسيت اسمها والله، لما راحت إلى كاليفورنيا، يعني البلد أصبحت كاليفورنيا أصبحت في حالة فوضى من كثر الأعداد الشباب والبنات اللي خرجوا عشان يشوفوا الفرقة، هذه فرقة كورية،
وجات عندنا الفرقة دكتور وتهزت الدنيا. يعني احنا انفجعنا بكمية الناس المحبين وعاشقين لهذه الفرقة واحنا ما عمرنا سمعنا فيها.
صحيح.
احنا عايشين في كوكب ثاني يبدو دكتور.
لا هذا الجيل الجديد عارفينها كويس، عارفين الفرقة دي، ربما جيلنا ما يعرفها، ولكن اليوم الأجيال تغيرت واهتماماتهم تغيرت، فبالتالي هذا مصدر من مصادر القوة الناعمة اللي غير كثير. يعني كثير عندنا شباب وبنات أصبحوا يعرفوا يتكلموا كوري عن طريق الدراما الكورية. لو نظرنا إلى تركيا أيضا، الدراما التركية بتوظف توظيف يعني خطير جدا في الدعاية لتركيا تجاريا، في الدعاية لتاريخ تركيا، حتى لو كان فيها أخطاء كثير ولكنها مؤثرة. فالدراما لها دور كبير مهم، وأعتقد أنه يمكن واحدة من جوانب تقصيرنا أنه الدراما عندنا رغم طول المدة لم تصل إلى المستوى اللي ممكن يعرف الناس بينا التعريف السليم. إحنا شفنا في شهر رمضان اللي فات نوعية الدراما اللي كانت بتعرض، أعتقد أنها كانت كارثية بكل معنى الكلمة، ولم تخدم المملكة بأي شيء. ليس الهدف، إحنا فعلاً الترفيه مهم بالنسبة لنا، يهمني أني أشوف مسلسلات تضحكني وترفهني، ولكن في نفس الوقت لا أنسى أبداً أنه الدراما اليوم أصبحت أداة من الأدوات المهمة اللي ما ينبغي فقط النظر إليها إلى أنها تهريج أو ضحك، أو لا، هي أكبر من كذا بكثير.
جميل. يعني احنا بنشوف كمثال كوريا انت ذكرت، بنشوف في عملية تارجتينج او عملية استهداف لشرائح سوقية او شرائح من الشعب اللي بتمثل نسبة كبيرة، يعني جيل الشباب ما بين 15 ل 25 سنة. هذول الجيل اللي احنا بنتكلم احيانا ليسوا في الصورة، يعني احنا ما بنشوفهم، او يعني غلط كبير احنا كمان بنعاني منه دكتور، انه هؤلاء ما احنا عارفين للأسف إيش بيحسوا فيه أو إيش بيفكروا فيه. عشان كده لما نجينا وشفنا دي التجربة الفرقة الكورية، لقينا إنه لديهم تأثير كبير جدا، ولكنهم عايشين في عالم زي ما يقولوا underworld كده، في عالم سفلي ما احنا عارفين عنه أو ما هو ظاهر لهم عالمهم الآخر. فإذا احنا ما قدرنا بطريقة أو بأخرى نستفيد من هؤلاء الشريحة الغالبية من الشعب، ولأنه دول أخرى حتيجي تستفيد منها.
صحيح. برضو نفس الشيء، أحد المسلسلات التركية اللي كانت تعرض في قنواتنا وفي القنوات الخليجية والعربية الأخرى، بيذكر أنها ساهمت في زيادة السياحة في تركيا بدرجة كبيرة جدا. تخيل مسلسل واحد بيؤدي إلى نتائج اقتصادية ما أحد بيشوفها، ولكنها نتائج كبيرة للغاية. بعض المسلسلات زي ما قلت كانت بترسل رسائل سياسية خاطئة أو تاريخية خاطئة. فبالتالي موضوع الدراما أعتقد أنه موضوع جدا مهم ما ينبغي إغفاله أبدا.
جميل. هذا يجرنا للسؤال الأخير من المحور الثاني يا دكتور. إحنا عندنا عدة مقومات وموارد وإمكانيات هائلة في المملكة، إيش أهم الموارد والإمكانيات والمقومات هذه يا دكتور إلا لم نستغلها إلى الآن بالشكل الكافي، ولابد أن نركز عليها لتعزيز علامتنا الوطنية أو الناشنال براند بالنسبة لك؟
شوف، أهم مصدر من مصادر القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية هو إنها مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين. هذا مصدر ليس موجود في أي مكان آخر من العالم. يعني شوف كم أعداد المسلمين اللي يومياً بيتجهوا في صلاتهم إلى مكة المكرمة، أعداد الحجاج، أعداد المعتمرين، الزوار للمشاعر المقدسة، كل هذه الأمور تعتبر قوة ناعمة عظيمة مهما تحدثت عنها لا يمكن أني أوفيها حقها. لدينا مصادر قوة ناعمة أخرى عديدة، بما فيها السياحة، بما فيها السياحة. يعني لو نظرنا الفكرة اللي كانت موجودة عن المملكة إنه والله المملكة مجرد صحراء، ومجرد يعني الانتقال فيها بيتم عن طريق الجمال وعن طريق والسكن في الخيام، ما كانوا في كثيرين بيعرفوا حقيقة المملكة العربية السعودية، إنه المملكة بلد قارة، الطبيعة في الجنوب رائعة، وجو معتدل وجو جميل فوق ما يمكن وصفه، في الشمال طبيعة مختلفة، في الشرق وفي الغرب لدينا سواحل جميلة جدا ومن أجمل السواحل في العالم، ولكن ما كانوا الناس يعرفوا عننا في هذا الشيء. لو نظرنا إلى التنوع الثقافي في المملكة العربية السعودية من ناحية العادات والتقاليد واللهجات والأكل، في كل منطقة يختلف عن المنطقة الأخرى، الفنون الشعبية بتختلف، الملابس، العادات، التقاليد، كل هذه الأمور تعتبر شكل من أشكال القوة الناعمة اللي بتعطي المملكة وزن جدا كبير. لو نظرنا أيضا إلى التعليم في المملكة، عدد كبير جدا من الجامعات السعودية وكثير منها متفوقة، كثير منها بتحتضن وبتمنح منح دراسية لطلاب من مختلف دول العالم في جميع التخصصات تقريبا، باستثناء طبعا الطب على ما أذكر. هؤلاء الأشخاص لازم أنه إحنا نحولهم لسفرة للمملكة العربية السعودية. مصادر قوتنا الناعمة هي كنز عظيم جدا، لابد أنه إحنا نستفيد منه ونسخره ويكون لدينا استراتيجية واضحة لكيفية تغيير أو تعزيز صورتنا الإيجابية في مختلف دول العالم.
روعة. على ما تمت كلامك دكتور، أعتقد كمان من أهم مصادر القوة الناعمة لدينا إلا لم نستغلها إلى الآن موضوع الإخوان المقيمين من غير السعوديين اللي موجودين في المملكة. هؤلاء بيجوا ويعيشوا معانا فترة طويلة وبيساعدونا في نهضة بلدنا وما إلى ذلك، حينما يعودوا إلى بلدانهم الرسائل وما يذكرونه من قصص وما إلى ذلك، ما تشوف إنها من أهم مصادر القوة الناعمة لدينا؟
هذا أنا برضو أشرت له في كثير من الأوراق اللي عملتها، إنه العمالة الأجنبية اللي موجودة في المملكة، عندنا حوالي 10 أو أكثر من 10 ملايين شخص موجودين في المملكة، بيجوا وبيسافروا وبيروحوا، كثير منهم بيجوا للمملكة وهم معدمين تماماً، ويعودوا إلى بلدهم بيكونوا درسوا أولادهم وخرجوهم من الجامعة، بنوا بيوت في بلدهم، فتحوا بيزنس في بلدهم وبيرجعوا للمملكة. هل لما يرجعوا إلى بلدانهم، هل هذول الأعداد الضخمة جدا لما بيرجعوا إلى دولهم وبتذكر المملكة العربية السعودية عندهم، هل بيقولوا شيء إيجابي أو سلبي عن المملكة؟ المعطيات اللي أنا تكلمت عنها بتقول إنه لا، حيثنوا كل الثناء على المملكة العربية السعودية، ولكن هل هذا هو الواقع؟ هل العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية تم تحويلها إلى قوة ناعمة حقيقية؟ أنا الإجابة اللي أقدر أقولها هي لا طبعا، لأنه لم يتم التخطيط لهذا الموضوع واتخاذ كل الإجراءات. يعني لو نظرنا مثلا، المسألة ما بتجي بسهولة، إحنا لابد أن ننظر إلى كيفية التعامل معهم، كيفية يعني دمجهم في المجتمع، الأنظمة والقوانين، التعامل معهم من قبل كفلائهم أو من قبل الناس في الشارع. كل الأمور هذه بتخليهم لما بيرجعوا لبلدهم إما بيتكلموا بالإيجاب عننا أو بشكل سلبي. هذا موضوع مهم جدا. تخيل أنه كل الأعداد هذه يكونوا سفراء للمملكة العربية السعودية، أو لو تخيلنا فقط لو 50% منهم فقط يكونوا سفراء للمملكة العربية السعودية في دولهم، وأنه الباقيين ما يسيئوا للمملكة على الأقل ولا يذكروها بسوء في دولهم.
صادق صادق والله يا دكتور، يعني شوف، يعني في كثيرة من النماذج اللي نفخر فيها، ويعني ناس منصفين كثيرة منهم الحقيقة، لكن في فئة يعني ما تقدر تغير انطباعها السيء مهما حاولت يعني تقنعه أو ما إلى ذلك. أنا أفتكر قبل فترة رحت وزارة الخارجية، أعتقد كنت أبغى أسوي تصديق أو ما إلى ذلك، وكنا في الطابور داخلين على الانتظار يعني إلى ما تنتهي الصلاة وندخل، فكان في أحد الأخوان المقيمين بيتأفف، يعني ليش الانتظار وما إلى ذلك، وذكر قال والله برا في الغرب إحنا بننهي أمورنا أسرع ما بننهيها هنا، وذكر بريطانيا. فقلت له يعني أسمح لي ما أوافق في الشيء هذا، أنا عشت في بريطانيا فترة طويلة، وعلشان تنهي مهمة معينة حكومية تتطلب منك يعني أيام وأيام وقد تمتد إلى أسابيع. يعني مجرد تمديد تأشيرتي أنا كنت كطالب كان يأخذ مني شهور ومبالغ كبيرة. قلت له شوف التحول اللي الآن بيصير من ناحية خدمات إلكترونية كأبشر وما إلى ذلك، الحقيقة ما هي موجودة في أي دولة خارجية، يعني تفوقنا على دول كثيرة عالمية، لكن فين موضوع الإنصاف اللي احنا بندور عليه؟ يعني محمد بن عبد الله ما قدر يقنع كل اللي حوله، يعني مش كل اللي وهو رسول الله ونبيه، يعني ما في ناس مهما حاول تقنعه ما يقتنعوا. دكتور ايش تسوي فيه؟
صحيح، العينة اللي انت بتتكلم عنها هذه موجودة في كل مكان. في أشخاص استفادوا من المملكة العربية السعودية وتغيرت حياتهم بشكل كامل، ولكن ما بين فيهم ولا نسمع منهم إلا الإساءات. هذولي أشخاص زي ما تفضلت ميؤوس منهم، ما بيهمونا أصلا. لكن أنا بتحدث عن الغالبية، أتحدث عن وجود استراتيجية معينة للأشخاص، للعمالة الأجنبية اللي موجودة في المملكة بأعداد كبيرة، للحجاج والمعتمرين لما بيجونا نبغاهم لما يرجعوا لبلدهم يرجعوا بتجربة رائعة جدا، يعني يكونوا هم السفراء، هم المتحدثين، هم إعلامنا الخارجي. هذا هو الشيء اللي يحتاج له مزيد من الجهد، وأعتقد أنه يستحق أنه يبذل في سبيله كل الجهد، لأنه موضوع جدا مهم.
حياكم الله مجددا سيداتي وسادتي في المحور الثالث والأخير من هذا اللقاء الرائع مع الملهم الدكتور سعود كاتب. محورنا الثالث حنتحدث فيه عن التحديات ومستقبل القوة الناعمة بالنسبة للمملكة. دكتور سعود، تحدثت أنت في عدة نقاط مهمة في المحور الأول والثاني، وكان يعني تجاربنا وكيف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تحولنا لقوة ناعمة أو تعزيز صورتنا الخارجية. هنا أبغى أتكلم وأبدأ بسؤالك عن الدور المأمول من ريادي الأعمال في السعودية. عندنا ريادي أعمال كثار ما شاء الله عليهم ومن الفئة الشابة، هؤلاء كيف ممكن أستغلهم أو إيش المطلوب منهم من أعمال ومن تصرفات لتعزيز استراتيجية التحول لقوة ناعمة في المملكة؟
شوف، التوقعات من الجيل الشاب في مجال الأعمال دائما يعني نتوقع منهم أنهم يكونوا مبدعين في الشغل اللي هم بيسووه. الإبداع دائما، يعني الإبداع والتعليم أنا أعتبرها من أهم الأشياء اللي بتعطي الانطباع الجيد للناس في أي بلد. أنا لما بيجيني بلد يقول لي والله إنه نسبة المتعلمين في 99%، أنا أشعر بالارتياح وأشعر بالانجذاب الشديد للبلد، لأن التعليم مهم. الشخص المتعلم، الشخص المثقف، الشخص دائما بيعطي انطباع جدا مختلف للآخرين عنه. هذا هو الانطباع اللي أنا أتمنى أنه يعني رجال الأعمال الجدد أو شباب الأعمال أنهم يقدموه لأي طرف خارجي يتعاملوا معاه، سواء كان في تجارتهم الخارجية أو في علاقتهم مع العملاء أو في علاقتهم مع المسوقين أو في طريقة تسويقهم، في أمانتهم، في جودة عملهم. كل الأمور هذه بتعطي انطباع جيد عننا كسعوديين وعن المملكة العربية السعودية. أي شيء بيسووه وبيشوفوا الخارج على شكل عملاء أو على شكل شركات أو على شكل وسائل إعلام، لابد أنه ينقل صورة طيبة عن المملكة العربية السعودية. هذا هو المأمول منهم.
جميل. وزي ما ذكرت إحنا تواجدنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، يعني أعتقد على تويتر مثلا على سبيل المثال إحنا من أكبر الدول المستخدمة لمنصة تويتر، فهذا ممكن يساعد أيضا كثير في عملية التواصل مع العالم الخارجي. ما نبقى نكون منغلقين دكتور على نفسنا حتى على منصات التواصل. كثير ناس إحنا بنشوفهم بيكتب التغريدة، وهذه يعني حاجة جدا جميلة شفتها فيهم في البعض، بيكتب التغريدة بالعربي وبيكتب تغريدة مشابهة لها بالإنجليزي.
شبكات التواصل الاجتماعي إحنا زي ما تفضلت فعلا من أكثر الدول تواجد عليها، المفروض نستفيد منها أكثر وبشكل أكثر إيجابية. هذا هو الشيء المطلوب إننا نقوم بالدراسة الأخيرة اللي عملتها الحقيقة ما كانت بتشير إلى أنه إحنا بنعمل الشيء هذا بشكل كافي وبشكل جيد، فبالتالي إحنا محتاجين نصحح إذا كان هناك أخطاء لابد نعمل عليها. لا توجد استراتيجية واضحة لتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي، لابد أن يكون لدينا استراتيجية، لدينا توعية، لدينا أنظمة وقوانين بتحفظ للمملكة وبتعزز سمعتها في الخارج.
ما ينفع أنه يكون في لقاء أو بودكاست دكتور حاليا من غير ما نتكلم على أزمة كورونا. إحنا عايشين حاليا في فترة مختلفة كليا ما مرت على أحد قبل كذا، لكن تختلف ردة فعل الدول تجاه هذه الأزمة، تختلف ردة الفعل ما بين دولة لدولة أخرى. سؤالي كالتالي، كيف نقدر نستفيد من أزمة كورونا لتعزيز صورتنا الخارجية دكتور؟
أزمة كورونا كان لها تأثيرات كبيرة جدا على مختلف المستويات. يعني بالنسبة لنا إحنا الدورة اللي قامت بوزارة الصحة والجهات المختلفة الحكومية اللي بتعمل معاها عن قرب، يعني كانت مهمة جدا لتعريف المملكة بمستوى الخدمات الصحية اللي موجودة عندنا، تعريف العالم، تعريف العالم بإنسانيتنا. يعني أزمة كورونا بيّنت قديش المملكة عندها هذا الجانب الإنساني، إنها قالت أي غير سعوديين موجودين في البلد يتعالجوا، وحتى لو كانوا مقيمين بطريقة غير نظامية لا يخافوا، يروحوا المستشفيات ولن يتعرض لهم أحد بأذى. ترى هذا الشيء ما هو موجود في أي مكان آخر في العالم. درجة الجودة ودرجة التعامل وطريقة التعامل مع هذه الجائحة أعتقد أنها كانت بتعطي المملكة يعني الكثير من الكريدت. المملكة أيضا بتساهم حتى في عملية الدراسات والوصول إلى لقاح وعلاج لكورونا، سواء عن طريق المختبرات داخل المملكة أو عن طريق الشراكات مع دول أخرى في هذا المضمار. كل هذه الأمور أعتقد أنها الحمد لله يعني أعطت انطباع جدا جيد عن المملكة العربية السعودية. هل تم خدمتها إعلاميا بشكل كامل؟ هذا موضوع آخر، ولكن أعتقد أنه المجهودات كانت رائعة ولله الحمد.
جميل، وإحنا بنقول يعني هذه المجهودات الحمد لله اللي حصلت في فترة كبار الدول زي أمريكا والصين وقعت في أخطاء فادحة يا دكتور خلال هذه الأزمة. يعني مثلا الصين على سبيل المثال تأخرها في إخبار العالم عن وجود هذا الفيروس، وأمريكا في بطء ردة فعلها تجاه الأحداث اللي صارت أو تجاه إغلاق الدولة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمحاربة هذا الفيروس. هذا بيخلينا إحنا أيضا كدولة نبرز إنه يا جماعة ترى صحيح إحنا أتعلمنا عندكم ونستفيد من علومكم ومن خبراتكم وإلى ذلك، لكن في أحيان كثيرة نحن نتخطى هذه الدول في معايير كثيرة، فلابد أننا نبرز هذه الأمور بشكل جدا واضح.
لا بالتأكيد احنا تخطيناهم في أشياء كثير. لما نتكلم على الأخطاء اللي ارتكبت، يعني الأخطاء اللي ارتكبت في أمريكا الحقيقة أخطاء، أنا عشت في أمريكا حوالي 12 سنة تقريبا، الحقيقة لم أكن أتخيل أنه بلد زي أمريكا ممكن يرتكب أخطاء زي اللي حصلت، سواء على الصعيد الإعلامي أو على صعيد التعامل مع الفيروس أو على صعيد تحويل هذه الكارثة واستغلالها بشكل سياسي سلبي جدا أساء لسمعة أمريكا إساءة يعني غير ما أعرف كيف أوصفها. وأنا كتبت مقارنة عملت مقارنة يعني دراسة قارنت بين الصين وأمريكا في تعاملهم مع جائحة كورونا. والحقيقة إن صحيح الصين تأخرت وارتكبت بعض الأخطاء في البداية، ولكنها تعاملت مع الموضوع بطريقة احترافية ووظفته كقوة ناعمة جداً جبارة، لدرجة أنه سببت القلق لأمريكا، أنه بدأت ترسل الأدوية وبدأت ترسل المساعدات وبدأت ترسل المتخصصين للدول الفقيرة في أفريقيا وفي آسيا، حتى الدول المتحالفة الدول الأوروبية المتحالفة مع أمريكا سبقتهم الصين في تقديم المساعدات لهذه الدول، وبالتالي وظفت هذا الموضوع كقوة ناعمة توظيف يعني تفوقت فيه كثيرا على أمريكا.
جميل، وهذا يعني كمان مثال نضيفه للأمثلة اللي ذكرتها على كيف ممكن نحول الأزمة اللي تأثر على صورتنا الناعمة إلى يعني مصدر قوة أو إلى يعني حاجة إيجابية ممكن نستفيد منها. يعني هي غلطة الصين في البداية كما ذكرت، لكنها تحاشت هذا الغلط وعملت على تعديل هذه الصورة بطريقة أكثر يعني فاعلية وإيجابية. طيب، هذا يجرنا يا دكتور إلى آخر سؤال في هذا اللقاء الرائع، والحقيقة هو يعني سؤال بيأثر على العالم كله. الحقيقة الحرب الاقتصادية اللي سايرة ما بين الصين وأمريكا يعني تاريخها طويل وبادئة من قبل كورونا، وشايفين الحرب هذه زادت خلال كورونا وحتستمر حتى بعد كورونا. في رأيك يا دكتور كيف حيأثر هذا الحرب، كيف بتأثر على علامتهم الوطنية بالنسبة للصين وأمريكا، وهل في مستفيد من هذه الحرب المستمرة الغير منتهية؟
الفترة المتوقعة لما بعد كورونا الكل بيردد إنها لن تكون كما قبلها، ستكون هناك صراعات جدا قوية لأخذ زمام قيادة العالم. الحرب الباردة في شيء الآن بيسمى الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وأعتقد أنها حرب يمكن تسميتها بحرب كسر العظام. الحرب هذه ما حتكون حرب عسكرية ولا حتكون حرب نووية، ولكن حتكون حرب قانونية في القضايا اللي حيتم رفعها، كل جهة حتستخدم القانون كسلاح. حتكون حرب إعلامية، كل جهة حتحاول إنها حتبرز نفسها كقائد منتصر أكثر من الجهة الأخرى. حتكون حرب علمية تتمثل مين هي الدولة اللي ستستطيع أن تمد يد العون، والدولة الأول شيء اللي ستستطيع أنها تنجح في صناعة لقاح فعال للمرض وتمد يدها للمساعدة لجميع دول العالم المحتاجة. الحرب القادمة حتكون عنيفة أتوقع بين البلدين، وبالتأكيد من زمان دائما كان يقال مثلا انه اذا عطست امريكا اصيب العالم بالزكام، فتخيل انه امريكا والصين الاثنين يعطسوا وكل واحدة فيهم بتحاول انها تكسب وتفوز في هذه المعركة وتجذب لها اكبر عدد من الدول. هذه هي المرحلة القادمة، أمريكا بتقول إنه أنا لن أقبل الحياد، أنا أريد أن من الدول إنها حلفائي إنهم يكونوا واضحين. الصين أيضا توقعاتها كبيرة، فأعتقد المرحلة الجاية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية حتكون يعني ملفتة للنظر.
جميل، وهذا أعتقد دكتور حيكون في خارطة جديدة للتحالفات بعد كورونا، ما حصل في كورونا والدول اللي وقفت مع بعضها واللي ساندت بعضها، هذه أفعال وتصرفات ستأخذ في الاعتبار في العقود الاقتصادية وما إلى ذلك، ولا لا؟
صحيح صحيح أكيد.
يعني هل بتشوف دكتور، يعني حاليا احنا بنشوف الحرب اللي بيقوم فيها ترامب على شركات التكنولوجيا حول العالم خصوصا الصينية زي تيك توك وما إلى ذلك، هل بتشوف انه هذا الشيء، يعني في احنا بنتكلم على العدالة في المنافسة، الصين بلا شك انها اتخطت امريكا في كثير من الصناعات وسحبت البساط زي ما بيقولوا من السوق الامريكي او من الصناعات الامريكية، هل من العدل ان نشوف هذه التصرفات خلينا نقول من ترامب بحيث انه والله بنوقف بعض الشركات، بدأت بهواوي ومستمرة الى يومنا هذا وفي محاولة الى لوي ذراع كثير من الشركات التكنولوجية الصينية للاستحواذ عليها بطريقة يعني ليست عادلة في نهاية المشوار؟
شوف، المسألة بالنسبة لامريكا مسألة حياة او موت، ما هي مسألة بسيطة بالنسبة ليهم، لأنه بدأوا بيلاحظوا بيشوفوا بعيونهم أنهم هم بدأوا يفقدوا القيادة، قيادة العالم، سواء عن طريق التجارة في المجال الاقتصادي، سواء عن طريق التواجد الصيني وغزو الصين للعالم بشكل جدا مخيف. يعني الصين موجودة الآن في أفريقيا، الصين موجودة في آسيا، موجودة في دول كثيرة حول العالم وما بتستعمرها وما بتحاول أنها تدخل لهذه الدول بشكل عسكري أو بشكل سياسي أو بشكل، ولكنها بتدخل لها عن طريق القروض وعن طريق المعونات وعن طريق القوة الناعمة. فبالتالي أصبح الموضوع مخيف جدا بالنسبة لأمريكا. الاقتصاد الصيني أصبح مارد مخيف، التكنولوجيا الصينية خاصة التطورات، يعني هواوي والجي فايف والاختراعات الكثيرة اللي بدأت تتقدم فيها الصين بشكل سريع جدا أصبحت تسبب قلق كبير لأمريكا، لأنها بتسحب البساط منهم وبتخليهم يعني يفقدوا قيادة العالم، وهذا شيء ما أعتقد أنه أمريكا حتتخلى عنه بسهولة.
جميل، إذن يعني ننتظر ونشوف، لن يكون هناك منتصر واحد، وأنا الخوف أنه تتأثر بقية الدول العالم من هذه الحرب يعني الاقتصادية أو الحرب الباردة كما ذكرت. الحقيقة الوقت داهمنا يا دكتور، ورغم أننا مستمتعين كثيرا بالحديث معك وإلهامك والقصة الجميلة ورؤية يعني ورؤيتك الواضحة والمثيرة في كثير من القضايا، نشكرك على تواجدك معنا اليوم في بودكاست سايدوز، وهل تود توجيه كلمة أخيرة للسيدات والسادة المستمعين الأفاضل؟
شكرا لهم، وأتمنى أني ما أكون أطلت عليهم، أتمنى أني أكون قدمت لهم شيء بيفيدهم في هذا الموضوع أعتقد الحيوي والهام جدا. شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين والمستمعات.
الله يعطيك العافية. بذلك سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية لقاءنا وحلقة اليوم من بودكاست سايدوز، نلتقي فيكم بحول الله في الحلقة القادمة، ملتقين على خير وفمان الله.